بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. هذا من آداب الشريعة العظيمة الدالة على كمال هذا الدين وشموله لجميع مصالح العباد. وفي النهي عن الجلوس في الطرقات الذي جاء في هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فهذا النهي عن الجلوس في الطرقات لأن المارة قد يتأذون بسبب الجالسين في الطريق، ولا سيما إذا لم يوفق من يجلس في الطريق لإعطاء الطريق حقه. وهناك حقوق بينها النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا للطريق، فابتداء نهى عن الجلوس، لأنه ليس كل أحد يتمكن من توفية هذه الحقوق وهي لازمة. فلما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ما لنا بد من مجالسنا، نحتاج لهذه المجالس، يلقى الواحد أخاه أو إخوانه ثم يبدو لهم حديث فيجلسون في الطريق في جانب منه يتحدثون، ما لنا بد، يعني نحتاج إلى هذه المجالس. لما قالوا له ذلك وضع لهم ضوابط هي حقوق الطريق، قال: أعطوا الطريق حقه. فالأصل ألا يكون هناك جلوس، إياكم والجلوس في الطرقات، لأن من يجلس في الطريق قد لا يوفي للطريق حقه، قد يكون يقصر في بعض حقوق الطريق فلا يجلس، هذا هو الأصل. لكن إن احتاج الجلوس وبدت له حاجة للجلوس فعليه أن يراعي حقوق الطريق. قالوا: ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، نلتقي ويحدث بعضنا بعضا. قال: فإذا أبيتم إلا المجلس، إذا أبيتم إلا المجلس إلا الجلوس في الطريق، فأعطوا الطريق حقه. أعطوا الطريق حقه، هذه جملة عظيمة جدا، بل هي قاعدة عظيمة جدا في هذا الباب، تتناول أمورا كثيرة. ليس فقط الأشياء التي ذكرت في الحديث، الأشياء التي ذكرت في الحديث غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر معروف والنهي عن المنكر، هذه الخمس هي أمثلة ليست حصرا، لأن قوله أعطوا الطريق حقه هذه قاعدة جامعة، قاعدة جامعة في حقوق للطريق. من الأمثلة على ذلك هذه الأشياء المذكورات، غض البصر وكف الأذى ورد السلام الأمر معروف والنهي عن المنكر. والحديث له روايات، وفي رواياته ذكرت أشياء أخرى غير المذكورات هنا. والحافظ بن حجر في فتحه في فتح الباري لما ذكر الحديث ذكر طرق له وألفاظ، وجمع الحقوق التي جاءت مجموع الروايات فوصلت إلى 14 حقا، 14 حقا، منها هداية الحيران، ومنها نصرة المظلوم، ومنها إغاثة الملهوف، ومنها تشميت العاطس، ومنها رد السلام، إلى غير ذلك مما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه هذا تنبيه إلى أن من يجلس في الطريق يجب أن يراعي حقوق الطريق. وأيضا لما قال عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه، هذه قاعدة كما تقدم لا تختص بمن هو جالس في الطريق، حتى من يمشي ينبغي أن يراعي حقوق الطريق. يعني مثلا غض البصر ليست خاصة بمن يجلس في الطريق، حتى الذي يمشي في الطريق مأمور بذلك ويعتبر من حقوق الطريق، سواء كان ماشيا في الطريق أو كان جالسا فيه يراعي حقوق الطريق. ولهذا يعني قوله أعطوا الطريق حقه، كثير من الأنظمة والترتيبات التي تتعلق بسير السيارات في الطرق مما يحقق مصالح الناس، هذه داخلة في الحديث، هذه داخلة في الحديث. يعني الآن لما يمشي شخص مثلا بسيارته بسرعة عالية أو يستعمل الأبواق المزعجة في الطريق، يستعمل صوت السيارة الأبواق الصوت العالي الذي يؤذي أسماع الناس، أو الذي مثلا في الطريق يرفع جهاز مسجل السيارة أو راديو السيارة بصوت عالي يؤذي الناس ويؤذي المارة، أو الذي مثلا لا يلتزم بنظام الوقوف عند الإشارة فيقطع الإشارة، أو الذي يوقف سيارته في موقف يعطل في مصالح الناس ويعطل حركتهم. كثير من هذه الأشياء كلها داخلة في هذا الحديث، داخلة في هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه. يعني مثلا الآن لما يأتي شخص ويقف موقف في سيارته ويغلق على مجموعة من الناس أن تتحرك سيارتهم، ويذهب مثلا يشتري له شيء، أو هذا يقال أعطي الطريق حقه، يقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الطريق حقه، هذا من مما يستدل على تخطئته في صنيعه في هذا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعطي الطريق حقه. فهو لا يختص إن كان بالجالسين، قال إن كان ولا بد من الجلوس ليس خاصا بمن يجلس، بل هي قاعدة جامعة أعطوا الطريق حقه تشمل كل ما هو معتبر من حقوق الطريق. والمقصود بحقوق الطريق التي فيها حفظ لمصالح الناس، حفظ لمصالح الناس وتوفية حقوقهم اللازمة. من جانبين، جانب إحسان مثل ما يأتي هداية الحيران، نصرة المظلوم، إغاثة الملهوف، هذه كلها جوانب إحسان. والجانب الآخر من حقوق الطريق كف الأذى، كف الأذى مثل ما جاء هنا في الحديث، كف الأذى، كف الأذى مثل ما قدمت قبل قليل. كثير من الأعمال التي مثلا تمارس في السيارات ويكون فيها أذى لأهل الطريق هي تجنبها من إعطاء الطريق حقه، تجنبها من إعطاء الطريق حقه. فهي في جملتها ترجع إلى جانبين، جانب إحسان من حقوق الطريق، جانب إحسان. الآن مثلا لما يرى في الطريق شوكة وأذى ويحسن إلى الناس بإعطاء الطريق حقه ويميط الأذى عن الطريق، هذا إحسان، إحسان. يعني إذا كان الناس، إذا كان يقول كف الأذى، فأعلى درجة، أعلى درجة من يميط الأذى، من يميط الأذى، ولهذا ثواب ذلك عند الله عظيم. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جدا، والله لو عمل الناس به في طرقاتهم لسعدوا سعادة لا توصف، ولتحقق لهم خير عظيم جدا. لكن لما يقصر الناس في 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 هذه الحقوق في الطريق تحدث بينهم مشاكل، وحتى تحدث أحيانا مثلا تعديات، تحدث مظالم. الآن مثلا لما شخص يأتي ويبني عمارة ثم لا يراعي حق الطريق، ما يبالي كيف يضع الحديد والإسمنت والطوب، يضعها بتوسع في الطريق مع أنه يمكن أن يلمها في طرف منه، لكن بعضهم ما يبالي ولا يفكر في مسألة إعطاء الطريق حقه. هؤلاء الذين يعني مثلا، والمخلفات التي تكون مثلا يعني من بعد البناء، بعضهم تبقى المخلفات تؤذي المارة ولا يبالي بها، لا يبالي بها. الآن بعضهم لولا أنه يعني يلزم إلزاما بالحاويات هذه التي تستأجر وتوضع فيها ويغرم إذا لم يفعلها، بعضهم لولا أنه يلزم بذلك ما يبالي. فهذه حقوق، حقوق عظيمة جاء بها الإسلام، ولهذا هذا الحديث يعني حديث عظيم جدا، يتناول تحقيق مصالح كبيرة جدا للمسلمين في طرقاتهم، المسلمين في 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 طرقاتهم، ليسعدوا، ليسعدوا، لتتحقق لهم المصالح، تدرى عنهم المفاسد. والحافظ ابن حجر مثل ما قلت أوصلها إلى 14 من مجموع الأحاديث، ومع ذلك 14 هذه التي جاءت في مجموع ألفاظ الحديث ليست ماذا؟ ها؟ حاصرة، ليست حاصرة لحقوق الطريق. كل ما كان حقا معتبرا للطريق هو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه. هذه الجملة هي شعار ينبغي أن يستشعره المسلم عندما يخرج من بيته كل مرة، كل مرة عندما يخرج بيته يستشعر هذا الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعينه على ذلك، يعينه على ذلك الدعاء العظيم الذي شرع المسلم أن يقوله إذا خرج من بيته: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو أجهل عليه. هذا يساعده على توفية حقوق الطريق وعدم الإضرار بالناس وسلامة الناس منه، لا في نفسه ولا في مركبته ولا في غير ذلك. الحاصل أن هذه حقوق عظيمة مهمة للغاية، يجب على المسلم أن ينتبه لها. وأيضا أقول أن هذا الحديث ينبغي أن يشاع في الناس، أن يشاع في الناس، وأن يحث الناس على رعايته ولهذا خطب الجمعة يحتاج أن يذكر يعني أن تكون بعض خطب الجمعة بعنوان أعطوا الطريقة حقها، أعطوا الطريقة حقها، تعالج مثل هذه الأشياء التي ربما يتأذى من كثير من الأشياء في الأحياء في الطرق. الآن يعني مثلا الزبالة التي بعض الناس يرميها في الطريق، يرميها في الطريق، أعطي الطريقة حقها. الآن حتى علب العصير أو الأشياء يرميها في الطريق، أعطي الطريقة حقها، أعطي الطريقة حقها. يعني أصبح كثير الناس لا يبالي، يرمي علبة العصير، يرمي أشياء في طريق الناس، ولو مشى هو نفسه في طريق آخر ورأى أشياء مرمية في الطريق يتأذى منها، يتأذى منها ولا يعجبه أن تكون، وهو يفعل ذلك. فكل هذه الأمور تدخل، يعني يدخل تحت هذا الحديث أشياء كثيرة يجب على أن يعني على الناس مراعاتها. ولهذا لو أن أحدا يعني جمع حقوق الطريق في ضوء هذا الحديث ودلالة الأحاديث الأخرى وقواعد الشريعة، لو كتب فيه كتابا لا بلغ مجلدا أو مجلدات من المعاني العظيمة التي تندرج تحت هذا الحديث.
قال رحمه الله: باب في تسليم الراكب على الماشي والقليل على الكثير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير.
قال: باب في تسليم الراكب على الماشي والقليل على الكثير. في تسليم الراكب على الماشي والقليل على الكثير، هذا من الآداب العظيمة المتعلقة بالسلام. وهذه المسألة ينبغي أن تضبط، لأن ربما، وهذا قد يحصل، ربما أن بعض الناس يفوتون السلام ولا يحصل بينهم السلام، وكل منهم في نفسه يقول: أنا الأحق أن يبدأني بالسلام، فهذا لا يسلم وهذا لا يسلم، وكل منهم في نفسه يقول: ماذا؟ أنا الأحق أن أبدأ بالسلام. فهذه ما تركت للناس، جاءت الشريعة ببيان من الأحق، من الأحق الذي أن يبدأ، ومن الذي أن له عليه أن يبدأ بالسلام. فجاء في هذا الحديث قال: يسلم الراكب على الماشي، الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والماشي على القاعد. هنا الآن أعلى درجة الركوب، ومثل أيضا المشي. فالراكب يسلم على الماشي، والماشي يسلم على القاعد، ولا تعكس، يعني أن يسلم القاعد على الماشي أو الماشي على الراكب. هذا الأصل، الأصل أن الماشي يسلم على القاعد، وأن الراكب يسلم على الماشي. لكن لو أن من الذي يلزمه أن يسلم لم يسلم، فمن الخير للآخر أن يلقي السلام. يعني لو لم يسلم الماشي الراكب على الماشي، نسي، غفل إلى آخره، لا تترك السنة، يسلم عليه الماشي. حتى ما يضيع السلام، لكن كحق الحق للماشي على الراكب أن يسلم عليه، وللقاعد على الماشي أن يسلم عليه. قال والقليل على الكثير، والقليل على الكثير. إذا التقى مثلا واحد بعشرة أو اثنين بعشرة ثلاثة بعشرة، فالقليل هم الذين يسلمون على الكثير. ومثل أيضا في رواية الحديث عند البخاري والصغير على الكبير، والصغير على الكبير. الحاصل هذا ضابط عظيم جدا في يضبط حفظ السلام بين الناس وعدم تضييعه. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستئذان والسلام. عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس. فلم يأذن له، فقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى. السلام عليكم، هذا الأشعري. ثم انصرف فقال: ردوا علي، ردوا علي. فجاء فقال: يا أبا موسى، ما ردك؟ كنا في شغل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال: لتأتيني على هذا ببينة، وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى. قال عمر رضي الله عنه: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه. قال: يا أبا موسى، ما تقول أقد وجدت؟ قال: نعم، أبي بن كعب. قال: عدل. قال: يا أبا الطفيل، ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب. قال: فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت.
قال: باب الاستئذان والسلام. وهذا أيضا من آداب الشريعة، أن يلقى السلام ويشاع ويفشى أفشوا السلام بينكم. وهذا جاء فيه أحاديث كثيرة جدا في الحث على السلام، وأن يكون أول ما يبدأ به: ومن لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوه. والاستئذان، وهذا أيضا أدب عظيم من آداب الشريعة التي يجب أن تراعى، الاستئذان. وكما جاء في الحديث: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، والإنسان لا يدخل بيوت الناس إلا إذا أذنوا له، حتى يستأذن، فإن أذن له وإلا فليرجع. هذه حقوق معتبرة لا بد منها. هنا في هذا الحديث، حديث أبي موسى رضي الله عنه، أنه جاء إلى عمر بن الخطاب وسلم، قال: السلام عليكم، وعرف بنفسه يستأذن، قال: هذا عبد الله بن قيس. سلم وعرف بنفسه يطلب الإذن بالدخول، فلم يؤذن له، فقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى. السلام عليكم، هذا الأشعري. كم مرة استأذن؟ ثلاث مرات. قال الأولى، قال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس. الثانية، قال: السلام عليكم، هذا أبو موسى. الثالثة، قال: السلام عليكم، هذا الأشعري. ثلاث مرات استأذن ثم انصرف. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث: فسلمت على بابه ثلاثا. عمل رضي الله عنه بالسنة، عمل بالسنة، لأن الاستئذان ثلاثا، فاستأذن ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف. ولعل عدم إجابته أو الإذن له، لعل سبب ذلك أن عمر رضي الله عنه وقتها كان مشغولا في أمر، وعرف أن 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 أبا موسى يستأذن، لكن كان مشغولا في أمر أراد أن ينهي ثم يأذن له بالدخول، لكن ما انتظر أبو موسى، لم ينتظر، عمل بالسنة، استأذن ثلاثا وانصرف. فلما لم يردوا عليه وأنهى عمر العمل الذي في يده سأل عنه، قالوا إن انصرف فطلبه، فجاء أبو موسى إلى عمر قال يا أبا موسى ما ردك؟ كنا في شغل. ما الذي جعلك هذا؟ كنا في شغل ننهي الشغل تنتظر، استأذنت تنتظر ننهي الشغل الذي عندنا ثم نأذن لك فتبقى ما تذهب. هذا رأي عمر رضي الله عنه، قال كنا في شغل. قال أبو موسى محتجا عليه بأن عمله عمل بسنة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجع. هذه سنة سمعتها عملت بها. فعمر رضي الله عنه كأنه يسمع هذه السنة لأول مرة، كانوا يسمعها لأول مرة، فأراد أن يستثبت ويتحقق من هذا الأمر الذي خفي عليه. قال لتأتيني على هذا ببينة، لتأتيني على هذا ببينة، بينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أراد أن يستثبت، مثل ما جاء في آخر الحديث قال أحببت أن أتثبت، أحب أن يتثبت، يعني زيادة الطمأنينة وتثبت في الأمر. قال لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت، يعني تهدد وتوعد بعقوبة. فذهب أبو موسى، لما ذهب قال لهم عمر إن وجد بينة تجدونه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه، يعني سيستمر يبحث، لكن إن وجد مجرد ما يجد ستجدونه عشية عند المنبر. فلما أن جاء بالعشي وجدوه قال يا أبا موسى ما تقول أقد وجدت؟ قال نعم أبي بن كعب. قال عمر عدل وشهادة مقبولة. يا أبا الطفيل، هذه من ما يكنى به، وأيضا يكنى أبا المنذر، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أي آية معك من كتاب الله أعظم يا أبا المنذر؟ ولهذا أيضا بعض روايات الحديث أن عمر قال له يا أبا المنذر ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب. فلا تكون أن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر لك الحديث تهددته إن لم يأتك ببينة. فاعتذر عمر عن صنيعه بأنه إنما أراد أن يستثبت، قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت، أحببت أن أتثبت. في بعض روايات الحديث أن عمر رضي الله عنه لما طلب من أبي موسى البينة ذهب إلى مجالس الأنصار يستفزع، يطلب منهم من يشهد، أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، من منكم سمع؟ أريد شاهد. فذهب إلى مجالس الأنصار، فكان عدد من الجالسين سمعوا هذه السنة من النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا، أصغرنا سنا، قم يا أبا سعيد، قم يا أبا سعيد. فقام معه أبو سعيد، وحتى جاء في بعض الروايات أن أبا سعيد قال أنا معك، معنى كلامه حتى لو كان في عقوبة أنا معك، وذهب وشهد عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. على كل الحديث كله يدور على تعظيم السنة، على تعظيم السنة والتحقق منها والتثبت من أمرها والعناية بها والوقوف عندها، كله يدور على، وهذا يدل على مكانة السنة العظيمة في نفوس الصحابة. لا موقف عمر ولا من اجتهاد أبي موسى ولا من شهادة الشهود، وكلها تدور على السنة وتعظيمها والعناية بها. نعم.
قال رحمه الله: باب جعل الإذن رفع الحجاب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك.
قال: جعل الإذن رفع الحجاب، جعل الإذن رفع الحجاب. أورد هذا الحديث حديث ابن مسعود. ابن مسعود خادم النبي عليه الصلاة والسلام، مما كان يلقب به صاحب السواد وصاحب السواك وصاحب النعلين، لأنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الأشياء، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم إذن خاص يختلف عن غيره، هو الذي ذكر في هذا الحديث، إذن خاص لابن مسعود. ما هو الإذن؟ انظر الخصوصية التي عنده في سر النبي وحفظه. قال: إذنك علي، هذا خاص به، ما ليس هذا عام للناس، هذا خاص بابن مسعود خادم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذنك علي أن يرفع الحجاب. معنى ذلك إذا رفع الحجاب من يأتي غيره لابد ماذا؟ أن يستأذن، لكن هو لا، الحجاب مرفوع ادخل، لا تقف وتطلب إذن، ادخل مباشرة. وأعظم من ذلك قال: إذنك علي رفع الحجاب وأن تسمع سوادي، هذا إذن آخر، وأن تسمع سوادي، يعني لو كنت في كلام خاص مع بعض الصحابة، نتدارس أمرا، نتشاور في أمر، ليس ممنوع عليك أن تسمع، أن تسمع سوادي بدون دخول، بدون استئذان، ما دام الحجاب مرفوع، وسماع السر الذي بينه وبين أصحابه ليس ممنوعا عليه، وهذه من مناقبه، مناقب مسعود ومكانته العالية. هو كان صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب السواد. قال: أن تسمع سوادي. السواد هو السر. لماذا سمي السر سوادا؟ أصله دنو الشخص من سواد الآخر، ما يكون فيه سر يدنو من سواد الآخر، فيسمى السر سواد. لما قال صاحب السواد يعني السر، أن تسمع سوادي، هذا الإذن مفتوح لابن مسعود إلى متى؟ قال حتى أنهاك، لكن ما دام فالإذن مفتوح، فالإذن مفتوح. هذه من خصوصيات ومناقب ابن مسعود، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم إذن الخاص، إذا وجد الستر قد رفع يدخل، ولو كان هناك حديث خاص يجلس يستمع يسمع الصوت، هذا كله أذن له النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينهى عن ذلك. لكن هناك فائدة عملية يمكن أن تستفاد من هذا الحديث ونبه عليها أهل العلم. الآن لما يكون مثلا صاحب بيت ويقول لجماعة أو بعض جيرانه، إذا وجدتم الباب مفتوح بعد صلاة المغرب فتفضلوا، أو خص شخصا أو أشخاصا، إذا قال وجدتم الباب مفتوح فتفضلوا نشرب الشاي أو القهوة أو إلى آخره نجلس، فهذا الوقت المحدد يدخلون بدون استئذان، لأن أذن لهم إذن مطلق في هذا الوقت. لكن لو جاءوا في الصباح أو جاءوا مثلا في الليل أو جاءوا في وقت غير وقت الإذن، ما يجوز لهم أن يدخلوا بدون إذن. فهذا الحديث يستفاد منه جواز اعتماد علامة في الدخول، جواز اعتماد علامة في الدخول، يعني إذا وضعت العلامة أو وضع وقت، وضعت علامة أو وضع وقت للدخول، مثلا يقول الباب مفتوح أو الباب مجافة، أو مثلا يقول لهم من بعد المغرب إلى أذان العشاء، إذا كان الباب مجافة أو مفتوح تدخلون، ما يحتاج يقف كل واحد يأتي يقول السلام أدخل تدخلون. لكن الأوقات الأخرى ما يجوز الإنسان أن يدخل إلا بإذن. فمن فوائد هذا الحديث جواز اعتماد علامة في الدخول. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. هذا من آداب الشريعة العظيمة الدالة على كمال هذا الدين وشموله لجميع مصالح العباد. وفي النهي عن الجلوس في الطرقات الذي جاء في هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فهذا النهي عن الجلوس في الطرقات لأن المارة قد يتأذون بسبب الجالسين في الطريق، ولا سيما إذا لم يوفق من يجلس في الطريق لإعطاء الطريق حقه. وهناك حقوق بينها النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا للطريق، فابتداء نهى عن الجلوس، لأنه ليس كل أحد يتمكن من توفية هذه الحقوق وهي لازمة. فلما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ما لنا بد مجالسنا، نحتاج لهذه المجالس، يلقى الواحد أخاه أو إخوانه ثم يبدو لهم حديث فيجلسون في الطريق في جانب منه يتحدثون، ما لنا بد، يعني نحتاج إلى هذه المجالس. لما قالوا له ذلك وضع لهم ضوابط هي حقوق الطريق، قال: أعطوا الطريق حقه. فالأصل ألا يكون هناك جلوس، إياكم والجلوس في الطرقات، لأن من يجلس في الطريق قد لا يوفي للطريق حقه، قد يكون يقصر في بعض حقوق الطريق فلا يجلس، هذا هو الأصل. لكن إن احتاج الجلوس وبدت له حاجة للجلوس فعليه أن يراعي حقوق الطريق. قالوا: ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، نلتقي ويحدث بعضنا بعضا. قال: فإذا أبيتم إلا المجلس، إذا أبيتم إلا المجلس إلا الجلوس في الطريق، فأعطوا الطريق حقه. أعطوا الطريق هذه حقه، هذه جملة عظيمة جدا، بل هي قاعدة عظيمة جدا في هذا الباب، تتناول أمورا كثيرة، ليس فقط الأشياء التي ذكرت في الحديث. الأشياء التي ذكرت في الحديث، غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الخمس هي أمثلة ليست حصرا، لأن قوله أعطوا الطريق حقه هذه قاعدة جامعة، قاعدة جامعة في حقوق للطريق. من الأمثلة على ذلك هذه الأشياء المذكورات: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحديث له روايات، وفي رواياته ذكرت أشياء أخرى غير المذكورات هنا. والحافظ بن حجر في فتح الباري لما ذكر الحديث ذكر طرق له وألفاظ، وجمع الحقوق التي جاءت مجموع الروايات فوصلت إلى 14 حقا، 14 حقا. منها هداية الحيران، ومنها نصرة المظلوم، ومنها إغاثة الملهوف، ومنها تشميت العاطس، ومنها رد السلام، إلى غير ذلك مما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قوله عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه، هذا تنبيه إلى أن من يجلس في الطريق يجب أن يراعي حقوق الطريق. وأيضا لما قال عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه، هذه قاعدة كما تقدم لا تختص بمن هو جالس في الطريق، حتى من يمشي ينبغي أن يراعي حقوق الطريق. يعني مثلا غض البصر ليست خاصة بمن يجلس في الطريق، حتى الذي يمشي في الطريق مأمور بذلك ويعتبر من حقوق الطريق، سواء كان ماشيا في الطريق أو كان جالسا فيه يراعي حقوق الطريق. ولهذا يعني قوله أعطوا الطريق حقه، كثير من الأنظمة والترتيبات التي تتعلق بسير السيارات في الطرق مما يحقق مصالح الناس، هذه داخلة في الحديث، هذه داخلة في الحديث. يعني الآن لما يمشي شخص مثلا بسيارته بسرعة عالية، أو يستعمل الأبواق المزعجة في الطريق، يستعمل صوت السيارة الأبواق الصوت العالي الذي يؤذي أسماع الناس، أو الذي مثلا في الطريق يرفع جهاز مسجل السيارة أو راديو السيارة بصوت عالي يؤذي الناس ويؤذي المارة، أو الذي مثلا لا يلتزم بنظام الوقوف عند الإشارة فيقطع الإشارة، أو الذي يوقف سيارته في موقف يعطل في مصالح الناس ويعطل حركتهم، كثير من هذه الأشياء كلها داخلة في هذا الحديث، داخلة في هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه. يعني مثلا الآن لما يأتي شخص ويقف موقف في سيارته ويغلق على مجموعة من الناس أن تتحرك سيارتهم، ويذهب مثلا يشتري له شيء، أو هذا يقال أعطي الطريق حقه، يقال له قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الطريق حقه، هذا من مما يستدل على تخطئته في صنيعه بهذا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعطي الطريق حقه. فهو لا يختص إن كان بالجالسين، قال إن كان ولا بد من الجلوس ليس خاصا بمن يجلس، بل هي قاعدة جامعة أعطوا الطريق حقه، وتشمل كل ما هو معتبر من حقوق الطريق. والمقصود بحقوق الطريق التي فيها حفظ لمصالح الناس، حفظ لمصالح الناس وتوفية حقوقهم اللازمة، من جانبين، جانب إحسان مثل ما يأتي هداية الحيران، نصرة المظلوم، إغاثة الملهوف، هذه كلها جوانب إحسان. والجانب الآخر من حقوق الطريق كف الأذى مثل ما جاء هنا في الحديث، كف الأذى مثل ما قدمت قبل قليل، كثير من الأعمال التي مثلا تمارس السيارات ويكون فيها أذى لأهل الطريق هي تجنبها من إعطاء الطريق حقه، تجنبها من إعطاء الطريق حقه. فهي في جملتها ترجع إلى جانبين، جانب إحسان من حقوق الطريق، جانب إحسان. الآن مثلا لما يرى في الطريق شوكة وأذى ويحسن إلى الناس بإعطاء الطريق حقه ويميط الأذى عن الطريق، هذا إحسان، إحسان. يعني إذا كان الناس، إذا كان يقول كف الأذى، فأعلى درجة، أعلى درجة من يميط الأذى، من يميط الأذى، ولهذا ثواب ذلك عند الله عظيم. الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جدا، والله لو عمل الناس به في طرقاتهم لسعدوا سعادة لا توصف، ولتحقق لهم خير عظيم جدا. لكن لما يقصر الناس في 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 هذه الحقوق في الطريق تحدث بينهم مشاكل، وحتى تحدث أحيانا مثلا تعديات، تحدث مظالم. الآن مثلا لما شخص يأتي ويبني عمارة ثم لا يراعي حق الطريق، ما يبالي كيف يضع الحديد والإسمنت والطوب، يضعها بتوسع في الطريق مع أنه يمكن أن يلمها في طرف منه، لكن بعضهم ما يبالي ولا يفكر في مسألة إعطاء الطريق حقه. هؤلاء الذين يعني مثلا، والمخلفات التي تكون مثلا يعني من بعد البناء، بعضهم تبقى المخلفات تؤذي المارة ولا يبالي بها، لا يبالي بها. الآن بعضهم لولا أنه يعني يلزم إلزاما بالحاويات هذه التي تستأجر وتوضع فيها ويغرم إذا لم يفعلها، بعضهم لولا أنه يلزم بذلك ما يبالي. فهذه حقوق عظيمة جاء بها الإسلام، ولهذا هذا الحديث يعني حديث عظيم جدا، يتناول تحقيق مصالح كبيرة جدا للمسلمين في طرقاتهم، المسلمين في 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 طرقاتهم ليسعدوا لتتحقق لهم المصالح، تدرى عنهم المفاسد. والحافظ ابن حجر مثل ما قلت أوصلها إلى 14 من مجموع الأحاديث، ومع ذلك 14 هذه التي جاءت في مجموع ألفاظ الحديث ليست ماذا؟ ها؟ حاصرة، ليست حاصرة لحقوق الطريق. كل ما كان حقا معتبرا للطريق هو داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام أعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه. هذه الجملة هي شعار ينبغي أن يستشعره المسلم عندما يخرج من بيته كل مرة عندما يخرج من بيته يستشعر هذا الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعينه على ذلك الدعاء العظيم الذي شرع المسلم أن يقوله إذا خرج من بيته: اللهم من يعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل عليه. هذا يساعده على توفية حقوق الطريق وعدم الإضرار بالناس وسلامة الناس منه، لا في نفسي ولا في مركبته ولا في غير ذلك. الحاصل أن هذه حقوق عظيمة مهمة للغاية، يجب على المسلم أن ينتبه لها. وأيضا أقول أن هذا الحديث ينبغي أن يشاع في الناس، أن يشاع في الناس، وأن يحث الناس على رعايته. ولهذا خطب الجمعة يحتاج أن يذكر يعني أن تكون بعض خطب الجمعة بعنوان أعطوا الطريق حقه، أعطوا الطريق حقه، تعالج مثل هذه الأشياء التي ربما يتأذى من كثير من الأشياء في الأحياء في الطرق. الآن يعني مثلا الزبالة التي بعض الناس يرميها في الطريق أعطي الطريق حقه. الآن حتى علب العصير أو الأشياء اللي يرميها في الطريق أعطي الطريق حقه، أعطي الطريق حقه. يعني أصبح كثير الناس لا يبالي، يرمي علبة العصير، يرمي أشياء في طريق الناس، ولو مشى هو نفسه في طريق آخر ورأى أشياء مرمية في الطريق يتأذى منها ولا يعجبه أن تكون، وهو يفعل ذلك. فكل هذه الأمور تدخل، يعني يدخل تحت هذا الحديث أشياء كثيرة يجب على أن يعني على الناس مراعاتها. ولهذا لو أن أحدا يعني جمع حقوق الطريق في ضوء هذا الحديث ودلالة الأحاديث الأخرى وقواعد الشريعة، لو كتب فيه كتابا لا بلغ مجلدا أو مجلدات من المعاني العظيمة التي تندرج تحت هذا الحديث.
قال رحمه الله: باب في تسليم الراكب على الماشي والقليل على الكثير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير.
قال: باب في تسليم الراكب على الماشي والقليل على الكثير. في تسليم الراكب على الماشي والقليل على الكثير، هذا من الآداب العظيمة المتعلقة بالسلام. وهذه المسألة ينبغي أن تضبط، لأن ربما، وهذا قد يحصل، ربما أن بعض الناس يفوتون السلام ولا يحصل بينهم السلام، وكل منهم في نفسه يقول: أنا الأحق أن يبدأني بالسلام، فهذا لا يسلم وهذا لا يسلم، وكل منهم في نفسه يقول ماذا؟ أنا الأحق أن أبدأ بالسلام. فهذه ما تركت للناس، جاءت الشريعة ببيان من الأحق، من الأحق الذي أن يبدأ، ومن الذي أن له عليه أن يبدأ بالسلام. فجاء في هذا الحديث قال: يسلم الراكب على الماشي، الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والماشي على القاعد. هنا الآن أعلى درجة الركوب، ومثل أيضا المشي. فالراكب يسلم على الماشي، والماشي يسلم على القاعد، ولا تعكس، يعني أن يسلم القاعد على الماشي أو الماشي على الراكب. هذا الأصل، الأصل أن الماشي يسلم على القاعد، وأن الراكب يسلم على الماشي. لكن لو أن من الذي يلزمه أن يسلم لم يسلم، فمن الخير للآخر أن يلقي السلام. يعني لو لم يسلم الماشي الراكب على الماشي، نسي، غفل إلى آخره، لا تترك السنة، يسلم عليه الماشي حتى ما يضيع السلام. لكن كحق، الحق للماشي على الراكب أن يسلم عليه، وللقاعد على الماشي أن يسلم عليه. قال: والقليل على الكثير، والقليل على الكثير. إذا التقى مثلا واحد بعشرة، أو اثنين بعشرة، ثلاثة بعشرة، فالقليل هم الذين يسلمون على الكثير. ومثل أيضا في رواية الحديث عند البخاري: والصغير على الكبير، والصغير على الكبير. الحاصل هذا ضابط عظيم جدا في يضبط حفظ السلام بين الناس وعدم تضييعه. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستئذان والسلام. عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: السلام عليكم، ها هذا عبد الله بن قيس، فلم يأذن له فقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى. السلام عليكم، هذا الأشعري. ثم انصرف فقال: ردوا علي، ردوا علي. فجاء فقال: يا أبا موسى، ما ردك؟ كنا في شغل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال: لتأتيني على هذا ببينة، وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى. قال عمر رضي الله عنه: إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه. قال: يا أبا موسى، ما تقول وقد وجدت؟ قال: نعم، أبي بن كعب. قال: عدل. قال: يا أبا الطفيل، ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب. قال: فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت.
قال: باب الاستئذان والسلام. وهذا أيضا من آداب الشريعة، أن يلقى السلام ويشاع ويفشى أفش السلام بينكم. وهذا جاء فيه أحاديث كثيرة جدا في الحث على السلام، وأن يكون أول ما يبدأ به، ومن لم يبدأكم بالسلام فلا تجيبوه. والاستئذان، وهذا أيضا أدب عظيم من آداب الشريعة التي يجب أن تراعى، الاستئذان. وكما جاء في الحديث: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، والإنسان لا يدخل بيوت الناس إلا إذا أذن له، حتى يستأذن، فإن أذن له وإلا فليرجع. هذه حقوق معتبرة لا بد منها. هنا في هذا الحديث، حديث أبي موسى رضي الله عنه، أنه جاء إلى عمر بن الخطاب وسلم، قال: السلام عليكم، وعرف بنفسه يستأذن، قال: هذا عبد الله بن قيس. سلم وعرف بنفسه يطلب الإذن بالدخول، فلم يؤذن له، فقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى. السلام عليكم، هذا الأشعري. كم مرة استأذن؟ ثلاث مرات. قال الأولى: قال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس. الثانية: قال: السلام عليكم، هذا أبو موسى. الثالثة: قال: السلام عليكم، هذا الأشعري. ثلاث مرات استأذن ثم انصرف. ولهذا جاء في بعض روايات الحديث: فسلمت على بابه ثلاثا. عمل رضي الله عنه بالسنة، عمل بالسنة، لأن الاستئذان ثلاثا، فاستأذن ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف. ولعل عدم إجابته أو الإذن له، لعل سبب ذلك أن عمر رضي الله عنه وقتها كان مشغولا في أمر، وعرف أن 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 أبا موسى يستأذن، لكن كان مشغولا في أمر، أراد أن ينهي ثم يأذن له بالدخول، لكن ما انتظر. أبو موسى لم ينتظر، عمل بالسنة، استأذن ثلاثا وانصرف. فلما لم يردوا عليه وأنهى عمر العمل الذي في يده، سأل عنه، قالوا إن انصرف، فطلبه. فجاء أبو موسى إلى عمر، قال: يا أبا موسى، ما ردك؟ كنا في شغل. ما الذي جعل كذا؟ كنا في شغل، ننهي الشغل، تنتظر، استأذنت، تنتظر، ننهي الشغل الذي عندنا ثم نأذن لك، فتبقى، ما تذهب. هذا رأي عمر رضي الله عنه، قال كنا في شغل، قال أبو موسى محتجا عليه بأن عمله عمل بسنة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فرجع. هذه سنة سمعتها وعملت بها. فعمر رضي الله عنه كأنه يسمع هذه السنة لأول مرة، كأنه يسمعها لأول مرة، فأراد أن يستثبت ويتحقق من هذا الأمر الذي خفي عليه. قال لتأتيني على هذا ببينة، لتأتيني على هذا ببينة. بينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أراد أن يستثبت، مثل ما جاء في آخر الحديث قال أحببت أن أتثبت، أحب أن يتثبت، يعني زيادة طمأنينة وتثبت في الأمر. قال لتأتيني على هذا ببينة وإلا فعلت وفعلت، يعني تهدد وتوعد بعقوبة. فذهب أبو موسى، لما ذهب قال لهم عمر إن وجد بينة تجدونه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة فلم تجدوا، يعني سيستمر يبحث، لكن إن وجد مجرد ما يجد ستجدونه عشية عند المنبر. فلما أن جاء بالعشي وجدوه، قال يا أبا موسى ما تقول، أقد وجدت؟ قال نعم، أبي بن كعب. قال عمر عدل وشهادة مقبولة. يا أبا الطفيل، هذه من ما يكنى به، وأيضا يكنى أبا المنذر، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أي آية معك من كتاب الله أعظم يا أبا المنذر. ولهذا أيضا بعض روايات الحديث أن عمر قال له يا أبا المنذر ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب. فلا تكون أن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما ذكر لك الحديث تهددته إن لم يأتك ببينة. فاعتذر عمر عن صنيعه بأنه إنما أراد أن يستثبت، قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت، أحببت أن أتثبت. في بعض روايات الحديث أن عمر رضي الله عنه لما طلب من أبي موسى البينة ذهب إلى مجالس الأنصار يستفزع، يطلب منهم من يشهد، أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، من منكم سمع؟ أريد شاهد. فذهب إلى مجالس الأنصار، فكان عدد من الجالسين سمعوا هذه السنة من النبي عليه الصلاة والسلام، سمعوها من النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا له لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا، أصغرنا سنا، قم يا أبا سعيد. فقام معه أبو سعيد، وحتى جاء في بعض الروايات أن أبا سعيد قال أنا معك، معنى كلامه حتى لو كان في عقوبة أنا معك. وذهب وشهد عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. على كل الحديث كله يدور على تعظيم السنة، على تعظيم السنة والتحقق منها والتثبت من أمرها والعناية بها والوقوف عندها، كله يدور على، وهذا يدل على مكانة السنة العظيمة في نفوس الصحابة، لا موقف عمر ولا من اجتهاد أبي موسى ولا من شهادة الشهود، وكلها تدور على السنة وتعظيمها والعناية بها. نعم.
قال رحمه الله: باب جعل الإذن رفع الحجاب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي حتى أنهاك.
قال: جعل الإذن رفع الحجاب، جعل الإذن رفع الحجاب. أورد هذا الحديث حديث ابن مسعود. ابن مسعود خادم النبي عليه الصلاة والسلام، مما كان يلقب به صاحب السواد وصاحب السواك وصاحب النعلين، لأنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الأشياء، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم إذن خاص يختلف عن غيره، هو الذي ذكر في هذا الحديث، إذن خاص لابن مسعود. ما هو الإذن؟ انظر الخصوصية التي عنده في سر النبي وحفظه. قال: إذنك علي، هذا خاص به، ما ليس هذا عام للناس، هذا خاص بابن مسعود خادم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذنك علي أن يرفع الحجاب. معنى ذلك إذا رفع الحجاب من يأتي غيره لابد ماذا؟ أن يستأذن، لكن هو لا، الحجاب مرفوع ادخل، لا تقف وتطلب إذن، ادخل مباشرة. وأعظم من ذلك قال: إذنك علي رفع الحجاب وأن تسمع سوادي، هذا إذن آخر، وأن تسمع سوادي، يعني لو كنت في كلام خاص مع بعض الصحابة نتدارس أمرا نتشاور في أمر، ليس ممنوع عليك أن تسمع، أن تسمع سوادي بدون دخول بدون استئذان ما دام الحجاب مرفوع، وسماع السر الذي بينه وبين أصحابه ليس ممنوعا عليه، وهذه من مناقبه، مناقب مسعود ومكانته العالية. هو كان صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، صاحب السواد. قال: أن تسمع سوادي. السواد هو السر. لماذا سمي السر سوادا؟ أصله دنو الشخص من سواد الآخر، ما يكون فيه سر يدنو من سواد الآخر فيسمى السر سواد. لما قال صاحب السواد يعني السر. أن تسمع سوادي، هذا الإذن مفتوح لابن مسعود إلى متى؟ قال: حتى أنهاك، لكن ما دام فالإذن مفتوح، فالإذن مفتوح. هذه من خصوصيات ومناقب ابن مسعود. أذن له النبي صلى الله عليه وسلم إذن الخاص، إذا وجد الستر قد رفع يدخل، ولو كان هناك حديث خاص يجلس يستمع يسمع الصوت، هذا كله أذن له النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينهى عن ذلك. لكن هناك فائدة عملية يمكن أن تستفاد من هذا الحديث، ونبه عليها أهل العلم. الآن لما يكون مثلا صاحب بيت ويقول لجماعة أو بعض جيرانه: إذا وجدتم الباب مفتوح بعد صلاة المغرب فتفضلوا، أو خص شخصا أو أشخاصا، إذا قال وجدتم الباب مفتوح فتفضلوا نشرب الشاي أو القهوة أو إلى آخره نجلس، فهذا الوقت المحدد يدخلون بدون استئذان لأن أذن لهم إذن مطلق في هذا الوقت. لكن لو جاءوا في الصباح أو جاءوا مثلا في الليل أو جاءوا في وقت غير وقت الإذن ما يجوز لهم أن يدخلوا بدون إذن. فهذا الحديث يستفاد منه جواز اعتماد علامة في الدخول، جواز اعتماد علامة في الدخول، يعني إذا وضعت العلامة أو وضع وقت، وضعت علامة أو وضع وقت للدخول، مثل أن يقول الباب مفتوح أو الباب مجافى، أو مثلا يقول لهم من بعد المغرب إلى أذان العشاء، إذا كان الباب مجافى أو مفتوح تدخلون، ما يحتاج يقف كل واحد يأتي يقول السلام أدخل تدخلون. لكن الأوقات الأخرى ما يجوز الإنسان أن يدخل إلا بإذن. فمن فوائد هذا الحديث جواز اعتماد علامة في الدخول. هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا أصلح لنا النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.